بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الحادي عشر من لقاءات مقدمة في علوم الحديث، وهذا هو البيت الثاني من تكملة قصيدة غرامي صحيح التي وضعها الشيخ شمس الدين التتائي رحمه الله على منظومة ابن فرح الإشبيلي، يقول فيه: ومضطرب التعديل والجرح قادح، وسن سماعي للحديث التحمل. وفي هذا البيت أشار إلى نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المضطرب. ما هو الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب، لو نذكر الحديث المعلل الذي وقعت فيه علة، فهذا واحد من العلل التي تقع في الأحاديث. والاضطراب معناه أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متعارضة، يحصل اختلاف في الحديث. ثم إذا أردنا أن نجمع بين روايات الحديث لا نستطيع. لماذا؟ لأن هذه الأوجه متساوية، لا يوجد مرجح بينها، لا يمكننا الجمع ولا يمكننا الترجيح، لا يمكننا الجمع ولا يمكننا الترجيح. وهذا أحيانا يحصل من قبل راو واحد يروي الحديث مرة على وجه ومرة على وجه آخر، وأحيانا يحصل من أكثر من راوي، راو يروي الحديث على وجه ويقابله راو آخر يروي الحديث على وجه آخر. فإذا أراد الباحث أن يجمع بين هذه الروايات لا يستطيع، وإذا أراد أن يرجح رواية على رواية أيضا لا يستطيع. يبقى إذن الحديث المضطرب حديث يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع، فلا بد من تحقيق هذه الشروط في الحديث قبل أن نحكم عليه بالاضطراب. الشرط الأول أن تختلف روايات الحديث، أن تختلف روايات الحديث. الشرط الثاني أن تكون هذه الوجوه كلها متساوية. والشرط الثالث أن يستحيل الجمع بين هذه الروايات أو الوجوه المختلفة، لا يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات. لماذا؟ لأنه إذا لم يحصل اختلاف فالحمد لله الحديث صحيح، وإذا حصل الاختلاف وأمكننا الجمع الحمد لله الحديث صحيح، وإذا لم يمكن الجمع ووجد الاختلاف واستطعنا أن نرجح وجها على وجه، هؤلاء مثلا ثقات في مقابل ثقة، هذا ثقة في مقابل ضعيف، فأيضا الحمد لله الحديث صحيح. أما إذا اختلفت رواية الحديث وكانت هذه الاختلافات كلها متساوية في القوة، لا يمكن ترجيح واحد منها على الآخرين، وكذلك لا يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات كلها، الحديث يحكم عليه بالاضطراب، ويكون هو هذا الحديث المضطرب. الحديث المضطرب يوجد أحيانا في السند وأحيانا في المتن، يوصف الحديث بالاضطراب نتيجة وجود هذا الاضطراب في السند أو في المتن، طبعا في السند أكثر كما تعودنا في العلل، وأوجه رد الحديث أكثرها يأتي من ناحية السند. وإذا وجد الاضطراب معناه أننا نرد الحديث، فالاضطراب موجب لضعف الحديث، موجب ضعف الحديث. لماذا؟ لأن إذا وردت أوجه مختلفة لسند أو لمتن، هذا يدل على أن الراوية أو الرواة لم يضبطه، أو أن هذا الحديث لم يضبط، يعني درجة الإتقان لم تتوفر في هذا الحديث، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو أن يكون رواته ضابطين. إذا أردنا أن نضرب مثالا للمضطرب من ناحية السند، وكذلك المضطرب من ناحية المتن، لنأخذ حديثا. المضطرب في ناحية السند مثل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو الذي روى هذا الحديث، قال: هذا الحديث في إسناده اضطراب. لماذا؟ قال: روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، هكذا قال سعيد. وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم، يعني بإسقاط الواسطة والقاسم بن عوف الشيباني. وأيضا رواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم. وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه. فاختلفوا في إسناد الحديث اختلافا كثيرا، ولا يمكن الجمع لأن الشخصيات مختلفة، ولا يمكن الترجيح لأن هؤلاء جميعا في مرتبة واحدة من الضبط والإتقان. فلأجل هذا توقف العلماء في قبول هذا الحديث وحكموا على سنده بالاضطراب. وكما نلاحظ الآن أننا لم نتكلم عن المتن، إنما هذا الاختلاف كله في الإسناد. هذا مثال للاضطراب الذي يقع في الإسناد. مثال للاضطراب الذي يقع في المتن: حديث يرويه محمد ابن أبي حميد عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. هذا الحديث حكم العلماء على متنه بالاضطراب، وأسندوا الاضطراب السبب فيه هو محمد بن أبي حميد. لماذا؟ قالوا: رواه مرة هكذا كما قرأناه الآن، ورواه مرة أخرى بلفظ من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. تعددت روايات الحديث ولم تتفق في النهاية على النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضبط. لم يتقن الراوي النص الذي وصله من قبيل الرواة الذين أوصلوا إليه ذلك الحديث، اضطرب عنده. فلم نتبين متن الحديث كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكم العلماء بضعف الحديث نتيجة اضطراب المتن. ومضطرب التعديل والجرح قادح، وسن سماعي للحديث التحمل. طبعا هنا إشارات في هذا البيت إلى أشياء تتعلق بعلوم الحديث، ولكن لأن نتكلم عن الأنواع فقط فيعني نقف عندها فحسب. قال في البيت الذي يليه، وهو البيت الثالث من تكملته، قال: وشاهد حتى في هواه متابع، وأما اختلافي فيه لا يتململ، وأما اختلافي فيه لا يتململ. وهنا يشير إلى الحديث المختلف، مختلف الحديث، وهذا طبعا تكلمنا عنه سابقا فنتجاوزه إلى البيت الذي يليه. قال: وناسخ حبي ما وجدت له دواء، وتصحيف ألفاظي بها يتغزل. وفي هذا البيت أشار إلى نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو الناسخ والمنسوخ، والنوع الثاني هو المصحف. النوع الأول هو الناسخ والمنسوخ. والنسخ معناه الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. وفي اصطلاح العلماء عرفوه برفع الشارع الحكم من أحكامه بلاحق منها، يعني أن يأتي خطاب من الله تبارك وتعالى، آية من القرآن، حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، بحكم من الأحكام، وبعد مرور فترة من الزمان ينزل حكم آخر، دليل آخر، خطاب، آية أخرى في القرآن، حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ينسخ الحكم الأول، يعني يزيله، يزيله، يلغيه. وهذا هو النسخ عموما في اصطلاح العلماء. طبعا نحن نتكلم هنا عن حديث ينسخ حديثا. نعم. فإذا هنا النسخ هو رفع الشارع الحكم من أحكامه بلاحق منها. رفع الشارع مقصود به هنا في علوم الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يلغي حكما سابقا ويضع حكما جديدا. الحكم الأول ثبت بحديث، والحكم الثاني ثبت بحديث، وبينهما زمن. إذن فإذا قلنا الناسخ والمنسوخ، يبقى الناسخ هو الحديث الذي دل على رفع الحكم، والمنسوخ هو الحديث الذي ألغي حكمه، هذا هو الناسخ والمنسوخ. طبعا كلمة الناسخ، الأصل إن الناسخ هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يشرع وهو الذي يلغي تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، والدليل هو الوسيلة أو الأداة التي تبين وقوع النسخ. طبعا فن النسخ هذا فن مهم جدا، وطبعا يترتب عليه العمل بالحديث، لأن الحديث المنسوخ لن يعمل به، الحديث الناسخ هو الذي سيعمل به، فلذلك اهتم العلماء به اهتماما عظيما جدا. وكان من أعظم من عرف بهذا العلم وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مهم في العمل بالحديث والعمل بالسنة والعمل بالفقه، فلا يفتي إلا من كان يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا من وقف على أن هذا الحديث يعمل به، ولا يوجد حديث آخر يلغي أحكامه. كيف نتعرف على الحديث المنسوخ والحديث الناسخ؟ مسألة النسخ كيف نتعرف عليها؟ كيف نعرف أن هذا الحديث نسخ الحديث الفلاني؟ هذا له طرق بينها العلماء. قالوا الأول نص الشارع صلى الله عليه وسلم على الناسخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا بنفسه، يقول هذا ناسخ لهذا، هذا مزيل لحكم هذا، هذا ملغي وهذا يعمل به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. إذن فصدر أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهي في فترة، وجاء بعد ذلك أمر أو نهي ألغى الأمر أو النهي الأول، يبقى حكم سابق وحكم لاحق، والحكم اللاحق ألغى الحكم السابق. كذلك يتبين لنا النسخ بنص صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، إن الصحابي يقول هذا الأمر كان في بداية الإسلام وهذا الأمر كان في أواخر الإسلام، كما ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل شيئا دخل النار، من أو شرب شيئا مسته النار، أنضج يعني على النار، فكان يقوم فيتوضأ يجدد وضوءه، ويعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء. لكن في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، فكان يأكل ويشرب الشيء الذي دخل النار ثم يذهب فيصلي مباشرة دون أن يتوضأ، فعرفنا أن ذلك إيه؟ أن ذلك منسوخ، منسوخ، والناسخ له فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخرا. يمكن لنا كذلك أن نتعرف على الناسخ والمنسوخ من خلال معرفة تاريخ الحادثتين الواقعتين، تاريخ الحديث الأول وتاريخ الحديث الثاني. يعني عندنا مثلا حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. كان هذا في رمضان، أفطر الحاجم والمحجوب. حكم النبي صلى الله عليه وسلم إن من أجرى عملية الحجامة فقد أفطر من صيامه تفطره، وكذلك الذي حجمه يفطر كذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إن هذا الحديث في زمان الفتح، في زمان الفتح، فتح مكة، وقد حدث في رمضان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوب. هذا منسوخ، والذي دلنا على أنه منسوخ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما يقول الإمام الشافعي إنما صاحب النبي محرما في حجة الوداع. لما نيجي بقى نقارن بين الزمنين، ها، زمن الفتح وزمن حجة الوداع، نجد إن زمن الفتح كان في سنة 8 هجرية والوداع كانت سنة 10 هجرية. إذن فهنا فرق في الزمان بين الإيه؟ بين الاثنين، والحديثان متعارضان، والأخير منهما ألغى حكم الأول. نستدل أيضا على النسخ بطريقة رابعة، وهي أن يأتي إجماع على ترك العمل بهذا الحديث. مثلا عندنا حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث كما يقول العلماء منسوخ، والذي دلنا على نسخه انعقاد الإجماع على ترك العمل به، ولا يزال في الرابعة أو في الخامسة أو في العاشرة يجلد ولا يقتل. وقد صح هذا الإجماع ولم يخالفه إلا من شذ. فإذا الناسخ والمنسوخ من علوم الحديث. وطبعا نحن نلجأ إلى مسألة النسخ والقول بها إذا كان الحديث الذي معنا حديثا صحيحا وعارضه حديث آخر وحاولنا الجمع بين الحديثين فلم نفلح، لأنه لا يمكن الجمع مثلا بين الحديثين. فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين نبحث عن التاريخ، تاريخ أحد المرجحات، يقول لي مثلا الأول منسوخ والثاني ناسخ، أو أي علامة أخرى تدلني على تأخر أحد الواقعتين أو الحادثتين كما شرحنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وناسخ حبي ما وجدت له دواء، وتصحيف ألفاظي بها يتغزل. تصحيف، هذا هو النوع الثاني في كلامه من أنواع علوم الحديث، حديث المصحف. والتصحيف يقع في السند، ويقع كذلك في المتن، يقع في السند ويقع في المتن. التصحيف هو عبارة عن خطأ يقع في نطق كلمة من كلمات الحديث، سواء كانت في السند أو في المتن، سواء كانت في أسماء الرواة أو في ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله مثالا للتصحيف الذي يقع في السند، فقال: إن محمد بن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم، يعدد الإمام الطبري رحمه الله الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة بني سليم، فيقول: ومنهم عتبة ابن البذر، قال بالباء الموحدة والذال المعجمة البذر. يقول الدارقطني وإنما هو بالنون المضمومة وفتح الدال المهملة المشددة، يعني ابن الندر، فهنا حصل تصحيف. وكذلك يقرأ بعضهم اسم الراوي العوام ابن مزاحم، يقرأه هكذا بالزاي والحاء، وإنما هو بالراء والجيم مراجم، فيقع هذا التصحيف في الإسناد. وكذلك يقع في المتن، يقع في المتن، متن الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يضبطه بعض الرواة ويقرؤونه خطأ، ويقع التصحيف منهم في هذا أيضا كما يقع في أسماء الرواة. ومثاله ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أيضا، أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع يعني في المسجد حديث أبي أيوب مرفوعة، حديث المعروف وصيام ستة من شوال، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فماذا قال فيه هذا الإمام؟ أخطأ وهو يقرأ هذا، فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال بدل ستا، يعني طبعا لم يكونوا يضعون النقط الشين والسين والتاء وهكذا التاء والياء، فستا قرأها شيئا بالشين المعجمة والياء آخر الحروف. وكذلك وقع من أحد الرواة اسمه أبو موسى محمد بن المثنى حديث قال أوشات تنعر، تنعر يعني بالنون، طبعا الحديث معروف هو بالياء تيعر، نعم. فهذا مما وقع أيضا من الرواة. يقول الشيخ في البيت الذي بعده وبدل رسول بالنبي فجائز كتأخير إسناد عن المتن يجعل. يشير هنا إلى مسألتين، مسائل التي يتناولها العلماء في علوم الحديث، وهي مسألة جواز بدل الرسول بالنبي وعكسه، يعني يمكن أن تقول قال رسول الله ويمكن أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا اختلاف فيه، سواء عند من يقول من العلماء بصحة الرواية بالمعنى أو من يقول لا يصح الرواية بالمعنى، لا يختلف هنا معنى النبي عن معنى الرسول، وهذا هو الراجح. وبدل رسول بالنبي فجائز كتأخير إسناد عن المتن يجعل. تأخير الإسناد عن المتن بمعنى أن يجوز للراوي تقديم المتن على السند. الأصل أن نقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا الأصل أن نسوق الإسناد أولا؟ الأصل أن نسوق الإسناد، قل مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيمكن أن يأتي العكس، أنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتكتب وراءه رواه يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب، وهكذا تأتي بالمتن أولا ثم تأتي بعده بالإيه؟ بالسند. ويمكن تقدم يعني السند وتؤخر المتن وهكذا، فهذا أيضا لا مشكلة فيه، لا يوجد مشكلة أيضا في هذا الصنيع، وإن كان بعض العلماء نعم له تعليق على هذا، ولكن الصواب أنه إنه ليس فيه شيء. قال الناظم رحمه الله تعالى بعدها قال وراو كبير عن صغير ومثله أب عن بني عكسه ليس يفعل، يعني من أنواع علوم الحديث ما يقع أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر، الشيخ يروي عن تلميذه، الأب يروي عن ابنه، الأصل طبعا هو رواية الأصاغر عن الأكابر، لا العكس حصل، حصل إن الشيخ يروي عن التلميذ، وحصل إن الأب يروي عن الابن، وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، هو صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة وهو حديث في صحيح مسلم قال حدثني تميم الداري وهو صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يقع كثيرا في الروايات، وطبعا ينبه عليه العلماء لأجل ألا يقع في قلبك أن الحديث بهذا الإسناد مقلوب. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد ليس مقلوبا، وإنما هو من رواية الآباء عن الأبناء، من رواية الأشياخ عن الطلاب، من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما مثلا حصل من رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل. العباس يروي عن ابنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. إن مثلا يروي الصحابة عن التابعين العبادلة الأربعة، يروون عن كعب الأحبار وهو من التابعين، وهكذا. فعندي رواية الأبناء، نعم، رواية الأبناء عن الآباء، ورواية الآباء عن الأبناء، وهذا إيه؟ وهذا أيضا موجود. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في البيت الأخير 27، وهو الأخير في التكملة، قال: كذا سابق مع لاحق زدته على نظام ابن فرح خذه كيما يكمل. وقد أشار في هذا البيت إلى نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو المعروف عند العلماء بالسابق واللاحق. معرفة السابق واللاحق من الإسناد فائدته أن لا يظن سقوط شيء من الإسناد. عندي مثلا راويان اشترك في الرواية عن شخص، راويان اشترك في الرواية عن شخص واحد، ثم أحدهما مات وعاش هذا الشيخ فترة طويلة، وأخذ عنه الحديث طالب من الطلاب الصغار، ثم مات هو الآخر، ويكون بين وفاة الأول ووفاة الثاني فترة طويلة يصل بعضهم بها إلى 150 سنة. ولنضرب مثالا يوضح هذا. عندنا مثلا الحافظ السلفي رحمه الله سمع منه أبو علي البرداني، وهذا أحد مشايخه، سمع منه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. أبو علي البرداني هذا مات سنة 500. ثم سمع هذا الحديث من الحافظ السلفي سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، يعني حفيده ابن بنتي، وكانت وفاة عبد الرحمن بن مكي سنة 50 و600، سنة 50 و600، يعني 650 من سنة 500، يعني هناك إيه؟ هناك 150 سنة. طبعا من يقرأ هذا الكلام يظن أن الشيخ له طالب توفي سنة 500 وطالب توفي سنة 650، فلا شك أن إيه؟ هنا مشكلة، هنا سقط، يظن هذا، وما حصل سقط ولا شيء، إنما هو الإيه؟ إنما هو نتيجة رواية الأول، وهو شيخ هذا الطالب روى عنه. فهنا حتى لا يظن أن في سقط في الإسناد، يعني نبه العلماء على هذه المسألة، وهي مسألة السابق واللاحق. بقي معنا إن شاء الله في هذه المنظومة المرور عليها سريعا للوقوف أمام بعض النقاط اللطيفة فيها، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا القادم. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ماشي عم الشيخ، اللهم أمين يا رب. كنت عايزك في موضوع، الله المستعان، انت درست قواعد فقه؟ القواعد الفقهية ما اخدتهاش خالص. طيب انت باقي قدامك قد ايه في المصطلح؟ طيب تمام. طب تمام، خلاص. يبقى إن شاء الله رب العالمين من بكرة هنبدأ نشتغل في الإيه، في القواعد الفقهية. أبعت لك أنا الرابط بتاعها والشغل بتاعها، عشان هتكلف أثناءها بعملين مع بعض. هتسمع وتلخص عادي زي ما أنت بتشتغل، لكن هتجعل تلخيصك هذه المرة مختلفا عن المرات السابقة. كنت بتلخص قبل كده في دفتر، مش كده؟ دلوقتي هتلخص في ورقة وورد. جميل، تمام. والتلخيص اللي انت هتعمله، هتدرس مثلا كل مرة قاعدة من القواعد. تمام، انت طبعا هتاخد 3 4 قواعد مع بعض، مفيش مشكلة، لان كل قاعدة انا عاملهم في صفحتين مثلا، صفحتين ونص، مش اكتر من كده يعني. فتقريبا هم 13 درس فيهم ال 35 قاعدة، يعني كل واحد منهم فيه ايه، مثلا 2 3 وهكذا. جميل، لا ده يجوا اكتر من 40، لان كانوا 30 زائد الخمسة الاساسيين. تمام، هو برضو كده كل مرة 3 4. وهتنزلهم على كرسي الشافعية، بس هتنزل في كرسي الشافعية قاعدة بقاعدة مش اكتر. تمام، فمثلا نتفق ان شاء الله على صيغة معينة كده لإعلان حضرتك تنزله في المجموعة. وفي بعض إخوانك يعني شغالين منهم، أنت معانا هناك في كرسي الشافعية، شفت فيه بعض الناس بدأت تشتغل في أصول فقه، في بعض الناس تشتغل في الفقه. تمام، فنفس الكلام حضرتك هتشتغل في القواعد. تمام، هكتب إعلان ديباجة كده ده لحضرتك، وإن شاء الله إيه تعلنها، وليكن مثلا من النهارده، وأول ما تسمع بعد كده بكرة إن شاء الله الدرس الأولاني، هيبقى عندك مخزون 3 قواعد تنشر منهم قاعدة واحدة وهكذا. بس قبل ما تنشر بقى القاعدة، كن حضرتك كتبتها ونراجعها مع بعض سوا، وبعدين تنشر. توكلنا على الله. خلاص ماشي، إن شاء الله يسر الله عليك. بسم الله.